غريبا في هذا البيت او في هذا المكان فتولوا. انا عندي شك ان عندهم امر ولا ادري ما هو. ولا تقول فلان زنى بفلانة او فلان لاط بفلان، انما تقول رأيت امرأة تدخل هذا البيت او رأيت رجلا يدخل على هذا البيت وهو غريب لا ادري ما علاقته به. وهم يتولون هذا، فربما يتبين ان هذا عمله مشروع، يكون هذا متزوج لهذه المرأة ولا يأتيها الا على فترات وانت لا تعرفه. فيجب على الانسان ان يحتاط في مثل هذه الامور ولا يوقع نفسه، ثم انه لا يتكلم في مجامع الناس، وانما عليه ان يبلغ اهل الشأن واهل الحل والعقد في هذا. هذا هو المتعين على الانسان لاجل ان لا يفسح مجال للرذائل ان تنتشر في المجتمع. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، هل هم يسقط عنهم ما مضى؟ قال لا. أما الحج وهو الجلد 80 فلا بد منه، ولو تاب الإنسان لا بد أن يجلد 80 جلدة. وأما أنه لا تقبل شهادته فالحنفية يرون أنه لا تقبل له شهادة حتى يموت، حتى ولو أنه تاب. وجمهور العلماء يرون أنه إذا تاب تقبل شهادته. والحال الثالثة وأولئك هم الفاسقون، لا خلاف بين أهل العلم على أنه إذا تاب توبة نصوحا فإنه يرجع للعدالة ويزول عنه الإثم. إذا تاب توبة صادقة فإنه يزول عنه الإثم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، فتاب وظهر صلاح حاله، أي ظهر للناس استقامته وظهر للناس تقواه وظهر للناس ندمه وبعده عما كان قد قاله من قبل، فإن الله غفور رحيم. وهذان اسمان من أسماء الله جل وعلا، المغفور والرحيم، يتناسب مع هذا المقام لمن تاب وأناب ورجع إلى الله جل وعلا، فإن الله يغفر الذنوب ويتوب على التائبين ويرحم من يستحق الرحمة من عباده. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يرحمنا برحمته نحن ووالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول يسأل عن فتوى في الطلاق، يقول انه رمى زوجته بالطلاق، يقول انا في غير وعي ولكن نيتي لم تكن الطلاق، ومرة ثانية ذهبت للمحكمة وتم الطلاق، وأيضا ذهبت للمحكمة مرة أخرى وتم الطلاق، فهل تحسب المرة الأولى مع العلم بأني كنت من غير وعي وأنا محسوب الطلاق؟ راجع المحكمة يا أخي لأجل أن يبلغوك ويقرروا حالك ووضعك مع زوجتك، فامتنع عن زوجتك ولا تقربها وابتعد عنها، واذهب إلى المحكمة يوم السبت لأجل تصحيح وضعك ومعرفة ما لك وما عليك. هذا يقول إنسان والدته مريضة ويريد أن يعمل لها عمرة ويوكل عنها شخص غيره لأنه أتى بعمرة لنفسه، فهل عمله هذا صحيح؟ صحيح إن شاء الله، كونه هو يأتي بعمرة أو ينيب غيره ليأتي بعمرة لا بأس بهذا، لكن لا بد أن يؤخذ علمها وإذنها بهذا، لأن الحي لا بد من نيته للعبادة، فلا بد أن تكون الوالدة على علم لأنك ستأتي عنها بعمرة أو يأتي بها غيره. يقول في بعض الدول وربما تسمى مسلمة يتاجرون بالنساء في الدعارة، هذا تحدي صارخ لأحكام الله، وهذا تجاوز لحدود الله، ونبينا صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وقال ما فشى في قوم الزنا إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وفي حادثة الإسراء يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه اطلع على مثل التنور أعلاه ضيق وأسفل واسع وفيه رجال ونساء فيأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ضوضوا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الزنات والزواني. ووجود جريمة الزنا ينتج عنها آثار سيئة، منها تعطل النساء عن الزواج، ومنها كثرة المصائب من القتل والتناحر ونحو ذلك من الأمور التي تنتشر عندما يتاح مثل هذا الأمر، ويكثر أولاد الزنا وسيكونون أفرادا في المجتمع لا يعرفون هويتهم، وغير ذلك من الأمور، فلا يتيح هذه الأشياء أو يسمح بها من كان عنده إيمان وإنما يتسامح في هذا ويمسح المجال له من خرج الإيمان من قلبه، وعلى تلك الشعوب أن تنكر هذه الأمور وتطالب بإزالتها وتصحيح مسار الحياة ليعيش الناس شرفاء وينظف المجتمع من الرذائل والأوبئة. ونسأل الله العافية من كل سوء. يقول: هل للموت في مكة فضيلة وهل للمقام بها فضيلة؟ الموت الله تعالى هو الذي يحدده، وما تدري نفس بأي أرض تموت، فالمكان الذي تريد أن تموت به تموت، الذي يريد الله تعالى أن تموت فيه يقع ذلك، سواء كان في مكة أو في أقاصي الدنيا. وأما المقام في مكة فإن العبادة فيها أعظم من غيرها، والصلاة فيها 100,000، ولكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يجلسوا في مكة لهذا، وإنما ذهبوا إلى الهند والسند وبخارى والمغرب واليمن والشام ينشرون الإسلام وماتوا هناك. وكثير من الناس يأتون هنا من أولادهم، وكون الإنسان يشتغل بتعليم الناس الدين ودعوة الناس إلى الحق أفضل له من أن يعمل عملا يقتصر عليه. فالعبادات البدنية تخصك ولا يتعدى نفعها، بينما ما يتعدى نفعه يكون لك أجره وأجر من عمل به بسبب دعوتك إلى يوم القيامة. يقول: إذا كان إنسان مسافر ينوي أن يقيم في بلد أكثر من 4 أيام، هل يترخص برخص السفر؟ الإنسان إذا كان يبقى في بلد أكثر من 4 أيام فإنه من حين وصوله إلى البلد يعتبر مقيما، وليس له أن يترخص بشيء من رخص السفر، لا الجمع ولا القصر. هذا يقول: شخص ليلة دخوله على زوجته أخبرته أنها حامل من الزنا، قال: لم يقربها حتى وضعت حملها ولم يخبر أحدا بذلك، ثم استمر معها بعد طهرها، فهل له بذلك أجر؟ أولا العقد غير صحيح، عقده عليها باطل، لأن العقد لم يصادف محلا بوجود المانع وهو الحمل، وهو حمل من غيره، فرحمها مشغول بحمل لغيره، فالعقد فاسد، فلا بد أن يعقد عقدا جديدا غير ذاك العقد، لأن ذاك العقد غير صحيح. وأما كونه يستر عليها ونحو ذلك، فإذا رأى منها توبة وأنها مصالحة وشعر بأنها نادمة على فعلها فأرجو إن شاء الله أن يكون خيرا. يقول: من زنى بامرأة كافرة هل هو كمن زنى بمسلمة؟ وهل يقام عليه حد الزنا ولو فعل ذلك في بلاد الكفر؟ الزنا منسوب إلى الشخص بالنسبة إليه هو، ففعله هو فعل الزنا بغض النظر عن المزني بها، فهو مجرم بفعله بارتكابه لهذه الفحشة، وحينئذ اتصف بالزنا كما قال جل وعلا: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. على التفسير الآخر أي لا يطأ إلا زانية أو مشركة، فهو زاني ووطئ مشركة، أو أن يطأ زانية تنتسب للإسلام. فلا يقع الزاني على امرأة بالوضع من غير عقد إلا على امرأة تزني أو على مشركة لا تبالي. وهذا قد وقع منه كما في سؤال السائل على امرأة كافرة، والحد يقام عليه باعتباره مسلم. قل: ما هو الذنب الذي يؤاخذ به المؤمن في مكة؟ كل الذنوب، وكل ذنب يقع في أي مكان فهو في مكة أعظم. أي ذنب في خارج مكة يعتبر ذنبا فهو في مكة أعظم وزرا، بل إن الهم بالذنب في مكة يعتبر ذنبا ولو لم يقع، بخلاف غير مكة فإنه لا يعتبر إلا إذا وقع. هذا يقول: بسبب الانفتاح والاختلاط الموجود في بلاده فقد يحصل خلوة بامرأة أجنبية وربما لامسها وقبلها، إلا أنه لم يحصل بينهما وطء كامل رغم أن المرأة ترغب في ذلك، فهل يكون هذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله؟ لا يا لا، ليس هذا. هذاك لما دعته قال: إني أخاف الله، ولم يقبل ولم يلامس، وهو اضطر لهذه الخلوة ولم يرغب فيها. والإنسان لا يجوز له أن يخلو بالمرأة الأجنبية، لكن لو أجبر على هذا واضطر وأحرج فيه فيجب عليه أن يسعى للفكاة منه والخلوص منه، حتى أنه يدخل ضمن الذين يظلهم الله بظله، وهو الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال: إني أخاف الله رب العالمين. أما هذا فإنه عمل وفعل واستمتع وقبل ولامس، وهذه كلها مقدمات محرمة وعمل يفسق به ويعذر عليه، وإن كان لا يحد به لأنه ليس وطئا لكنه يعذر به. يقول ما حكم من يستغيث بالقبور وأصحابها كالذي يدعو السيد فلان أو الولي فلان أو الصحابي فلان أو علي أو الحسين أو نحو ذلك؟ الله جل وعلا يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والدعاء هو العبادة، فدعاء غير الله من أصحاب القبور ونحوهم هو الشرك الأكبر الذي كان عليه أبو جهل وأبو لهب، وهو الذي كان عليه كفار مكة الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم ليعلمهم الإسلام، وهم المشركون الذين نزلت الآيات فيهم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فلا يصح دعاء غير الله من الأموات وأصحاب القبور ونحو ذلك، إنما هؤلاء يدعى لهم ويترحم عليهم ويستغفر لهم. أما أن يكونوا شركاء لله أو وسطاء بينك وبين الله فهذا كله من عمل أهل الجاهلية، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فلا يجوز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا دعاء من دونه من سائر الناس. ومن دعا هؤلاء فإن دعاءه لهم عبادة لهم، ومن ذبح لهم أو نذر فهو عبادة لهم، وعمله كعمل أهل الجاهلية وهو شرك مخرج عن ملة الإسلام. يقول ما حكم الزواج العرفي حيث يسافر الإنسان إلى خارج البلاد ويخشى على نفسه الزنا فيتزوج عرفا بأن تقول الفتاة زوجتك نفسي على كذا ويشهد شاهدان؟ إنسان إذا كان يريد أن يتزوج فالزواج له أركان وشروط، إذا تحققت صح العقد، وإذا لم توجد لا يصح. فأركان النكاح الزوجان الخاليان من الموانع والإجاب والقبول، وشروطه تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشهود، ويتحقق مقصود النكاح وهو استدامته وليس مؤقتا. فالإنسان الذي يريد أن يتزوج مدة شهر أو يتزوج مدة الدراسة أو يتزوج حتى يعود إلى بلاده، هذه عقد النية فيها عند عقد الزواج، فهذا العقد غير صحيح وهو باطل ولا يصح. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة، أبيح عام الفتح بمكة وحرم قبل الخروج منها، فنكاح المتعة محرم ولا يصح، ولا يقول بجوازه احد من المسلمين، والذين يقولون به هم لا اعتبار لهم في مذاهب اهل الاسلام. واما هذا الذي سأل فهذا زواج بدون ولي، ولا يصح ان تزوج المرأة نفسها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة انكحت نفسها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وقال عليه الصلاة والسلام لا نكاح الا بولي وشاهد عدل. فلا بد من هذه الامور في عقد النكاح، ويجب ان تكون اعراف الناس دائما متمشية مع احكام الاسلام، ولا يكون هناك زواج عرفي وزواج شرعي. يجب ان تخضع اعراف المسلمين لاحكام الشرع. يقول اذا ان انسانا جاء بثلاثة شهود على ما ادعاه من قذف امرأة بالزنا ولم يحصل على الرابع، فماذا يترتب على هؤلاء الثلاثة؟ يترتب عليهم ان يجلدوا كل واحد منهم 80 جلدة. هذا سؤال غريب، يقول لقد وصانا رسولنا صلى الله عليه وسلم عند الزواج بأن نختار ذات الدين، فكيف للشباب منا أن يعرف البنت ذات الدين والخلق؟ وكل عبادات المرأة تكون في بيتها ولا يمكن الاطلاع عليها مثل الرجل، ما هي الطريقة للتأكد من ما يريده منها؟ والله يا اخي الاجيال السابقة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا ما حد اشتكى الا انت، ولا ادري لماذا انت في هذه الصورة وجدت عندك المشكلة. عليك ان تسأل غيرك ممن وجدوا زوجات طيبات عفيفات طاهرات محترمات وسعدوا بهن ولم يحتجن الى ان يتبرج. وانت بسؤالك هذا كانك تقول اخرج النساء للشوارع عشان نشوفهم طيبات وطاهرات، ولا اذا خرجنا للشارع عرفت ان همهم طيبات. فيجب عليك ان تفهم المقصود، وهو ان مثل هذه الامور ليست من المشكلات عند كل المجتمع المسلم في كل بلاد العرب في المشرق والمغرب والشمال والجنوب. الناس يعرفون المرأة الطيبة والصالحة والبيت العفيف والطاهر والمحترم وخلافه. فعليك ان تسعى وتجتهد في تحصيل هذا الامر كغيرك، واذا كان الامر كظاهره وان كنت